بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أشكر لطلبة هذه الأكاديمية دعوتهم، وأشكر لأخي المهندس القدير نائل المدير بالنيابة، ونسأل الله أن يزيل تلك النيابة ويصير مديرا بالأصالة في تعريفه لي بهذه الأكاديمية، وأسأل الله لأهلها التوفيق. والحديث الذي طلب مني أن أتكلم عنه هو هذا العنوان، قيل لي: هل تحدثنا عن الدين والحياة؟ هذا الواو، يعني الدين والحياة، هذه ليست جملة مفيدة. فلذلك كان لابد لي من تقدير يتم به الكلام ويصير به الكلام جملة مفيدة لأفهم ما المراد. الدين والحياة، هذا الدين مثلا مبتدأ، الواو حرف عطف والحياة معطوف، أين الخبر؟ يعني ما الدين والحياة؟ لجيت عندكم أنا مثلا لو دخلت وقلت السلام عليكم، قلت وعليكم السلام، قلت الرباط والدار البيضاء وانصرفت، فماشيا. فأنا هذا طلب مني الحديث، ولكن قدرت تقديرا، وأظن إن شاء الله أنه هو المقصود. ربنا سبحانه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر ربنا سبحانه في هذه الآية أنه جعل خلق آدم وذريته من بعده ليجعله خليفة في الأرض. والخليفة لابد له من مهام يصدق بها كونه خليفة، من إعمار الأرض والإحسان فيها ودفع المضار عنها، هذه وظيفة عمل مهمة. قال ربنا سبحانه في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر ربنا في هذه الآية أن خلق الإنسان لمهمة العبادة. ففهمنا من الآيتين أن بقاء الإنسان على الأرض أداء لمهمة الخلافة التي جعل في الأرض لأجلها، لا تعارض أداءه لمهمة العبادة التي خلق لأجلها. قيامه بوظيفة الخليفة لا يعارض قيامه بوظيفة العبادة. جعل في خلقه ربنا سبحانه ليجعله خليفة في الأرض، وخلقه ربنا ليعبده، أعطاه وظيفتين. لو كانتا متعارضتين متنافرتين لم يكلفه الله بهما، لم يخلقه لأجلهما. فهمنا إذن أن وظيفة الخلافة لا تعارض وظيفة العبادة، كما هو خليفة في الأرض فهو عبد لله في الأرض. إذن لا تنافر بين المهمتين ولا تعارض بين الوظيفتين. ولهذا نفهم بهذا الذي ذكرت لكم نظرة القرآن إلى الدين والحياة. ما هو التصور الذي يعطي القرآن أهله هذه الأمة عن الدين والحياة؟ تصوراتنا نحن المسلمين، تصوراتنا يشكلها لنا في أذهاننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تصوراتنا عن الأمور تنبعث لنا من القرآن ومن السنة. الآن القرآن أعطانا تصورا، الدين والحياة، الدين وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، والحياة إني جاعل في الأرض خليفة. كأني أتصور أن الدين الحياة جسم، والدين ثوب، وهذا الثوب جلل ذلك الجسم كله، اشتمل على ذلك الجسم كله. لا تجد جزءا من ذلك الجسم لا يمسه شيء من ذلك الثوب، لا تجد شيئا من الجسم الذي هو الحياة خال عن ذلك الثوب الذي هو الدين. وبهذا تفهمون قول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي ومماتي. العرب كانوا قوما ما عندهم علوم ولا عندهم قانون، إلا بعضا مما لا بد منه، مما ألجأتهم إليه الضرورة، ضرورة عيشهم في تلك الحياة البدوية. كانت عندهم بعض العلوم تناسب حياتهم البدوية، علم الأنساب وعلم القيافة وعلم النجوم، وعندهم بعض القوانين المناسبة لتلك الحياة، كقولهم في القصاص: القتل أنفي القتل، كقولهم الدية على العاقلة في القتل الخطأ، كقول سخيلة جارية النعمان بن كجارية عامر بن الضارب العدواني في مسألة الإرث المشهورة عند الفقهاء: أتبع المال المبال. قوانين كانت عندهم ولكنها شيء لا يكاد يذكر. لما جاء الإسلام جاء بقانون، جاء بنظام، بنظام نقلت لكم يجلل الحياة، يشتمل عليها كلها، نظام ينظم لهم عبادتهم، يبين لهم كيف يصنعون، كيف يقيمون تلك العبادة، يبين لهم كيف يصلي أحدهم، يبين له صلاته، يبين له كيف يتهيأ لتلك الصلاة بالطهارة، يبين له الأحكام التي تتغير بتغير ما يعرض لذلك المكلف من سفر أو مرض أو مانع من حيض أو نفاس ونحو ذلك، يبين له لأحد كيف يصوم وما الذي به يكون صيامه صحيحا وما الذي به يكون صيامه فاسدا، يبين له كيف يزكي، ما هي أصناف الأموال التي تزكى، ما هو القدر الذي يجب إخراجه، ما هم من هم الأصناف التي تدفع إليهم هذه الزكوات، ما هو الزمن الذي تخرج فيه إلى آخره من أمور العبادة. لكنه نظام أيضا يبين لهم كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتزوجون وكيف يطلقون وكيف يتشاركون وكيف يتفارقون، وهلم جرا من شؤون حياة المرء كلها. بيّن لهم القرآن بهذا التصور الذي ذكرت لكم بعضه، بيّن لهم أن هذا أن الدين ليس منحصرا عندهم في ظرف زمان أو ظرف مكان. في ظرف زمان رمضان وبعده الإنسان حر طليق نفسه، أو هو محصور في ظرف مكان المسجد، فإذا خرج من المسجد فلا قانون للدين ينظم خارج المسجد. لا، أفهمهم كما ذكرت لكم أن هذا الدين مع المكلف حيثما كان ذلك المكلف. وجد المكلف في المسجد فالدين معه، خرج من المسجد خرج معه، لم يبقى الدين في المسجد وخرج المكلف طليقا من قانون الدين. دخل بيته الدين معه، دخل السوق الدين معه. وهذا ما فهمه الأول، هذا الذي أفهمه القرآن من هذه النظرة التي ذكرت لكم، هذا التصور، هذه العلاقة بين الدين والحياة فهمها الأولون. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم الدين، ما هو الدين؟ هذا القانون يجيب سؤالك عن كل ما يعرض لك، ليس يجيب سؤالك عما ظاهره عبادة محضة، لا، وما لم يكن في ظاهره عبادة محضة فلا علاقة للدين به، لا، ما يعرض لك. خرجت من بيتك صباحا عرض لك شيء تسأل عنه، تجدون ذلك الصحابة رضوان، أنا قلت لكم الأولون فهموا هذا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لأحدهم. وانظروا الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهلة، الأهلة هذه لرمضان وللحج، قل هي مواقيت للناس، هذه عبادة محضة، لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال، الأنفال ما ينفله المجاهدون في الغنائم من الغنائم. فلا يميزون، لم يكونوا يميزون في أسئلتهم بينما هو عبادة محضة، صورة وصورة العبادة المحضة، فيسألون فيه الديب وما ما ما وما ظاهره لا تعلق له بالعبادة، فهذا له قانون آخر، هذا ما كانوا يعرفونه، وهذا القرآن والسنة كذلك تنبئنا عن هذا الذي ذكرت لكم. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وجنوب، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من ثياب، أمور العبادات. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وضالة الغنم، هذه مظهرها عبادة، جمل شارد في الصحراء سألوا عنه. نعم، لأنه هذا أيضا له حكم. وعن ضالة الغنم يسأل رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، اللقطة ما تجده يعني ملقيا شيء سقط من أحدهم وجدته أنت، ديروا في جيبك وديه، لا حكم. يسأل عن اللقطة. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، التمر تعرفونه الرطب، احنا عندنا قليل، وهو التمر قبل جفافه يكون صفار ورطب وحلو زوين، واش يجوز بيع هذه بهذه؟ وهل مجرا أسئلة كثيرة جدا لم يكونوا يفرقون بين ما هو راجع إلى صلاة وصيام وما ما هو راجع إلى تجارة. ولذلك أنا قلت لكم في طالعة كلامي كأن هذا كأن الحياة جسم، والدين هو الثوب الذي على ذلك الجسم، لن تجد شيئا من ذلك الجسم الذي هو الحياة عاريا عن ذلك الثوب الذي هو الدين، حتى يقال لا خلي الدين بلاصتو، هذا الشيء ما عنده علاقة بالدين أبدا، كل ذلك عنده علاقة به. ولذلك مصداق هذا الأحكام، تجدون الأحكام في الشريعة يعني تتناول حياتك، ما يعرض لك. عندنا أحكام، أحكام العقائد، أحكام الاعتقاد، الأمور المتعلقة بالاعتقاد في الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أحكام الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تحليا وتخليا، تحليا كالصدق والأمانة والعفاف والجود والبذل والنصح وهلم جران، وتخليا كالكذب والغش والخيانة والبخل وهلم جران. أحكام معاملة الإنسان للرب سبحانه، الصلاة الصيام وهلم جران، أحكام معاملة الإنسان للإنسان، وهذه البحر الخضم، هذه معاملة الإنسان للإنسان تجد فيها أحكام الأسرة، معاملة الإنسان للإنسان من زواج وطلاق ورجعة وعدة وإحداد وخيار ورضاع ونفقة وحضانة وهلم جرا، أحكام العقود، معاملة الإنسان للإنسان في الأسواق، عقود من بيع وإجارة وسلم وقراض ورهن ووديعة وحجر وفلس، أحكام معاملة، أحكام الأقضية والشهادات والدعاوي والجنايات، أحكام معاملة الإنسان، معاملة المسلم لغير المسلم عندما يدخل بلاد المسلمين، وما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات، أحكام معاملة أحكام معاملة دولة المسلمين لغيرها من الدول في حال السلم وفي حال الحرب. أحكام وأحكام كثيرة جدا، وهذا نحن لا نستغربه ولا نعجب له، هذا شيء جلي عندنا كما أني أرى الماء في هذه القارورة، جلي جدا. ربنا سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وحكمه مذكور في الكتاب، ليس شيء من أمور الدين إلا وذكره مذكور، إلا وحكمه مذكور في كتاب ربنا في القرآن العظيم، إما ذكرا مشروحا مبينا، وإما ذكرا مجملا يبينه ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يبينه الإجماع، أو يبينه القياس، أو يبينه عمل الصحابي، أو يبينه الاستحسان، أو يبينه الاستصلاح، أو يبينه غير ذلك من الأدلة الإجمالية المعروفة عند علماء الأصول. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا يبينه أيضا، يؤكده قول ربنا سبحانه في الموضع الآخر، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فصدق خبر ربنا سبحانه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل شيء مذكور حكمه في القرآن إما تفصيلا وإما تأصيلا. لهذا عندما قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وهذا كقوله أيضا في الآية الأخرى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ لماذا هذه الآية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم كما أمرت، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شبت، فقال له صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. هود لأن في هذه الآية فاستقم كما أمرت، لماذا تشيبه؟ لأن ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي المضي، هي لزوم الأمر والنهي، هذه الاستقامة، الاستقامة على الأمر والنهي، يعني امتثال الأمر عند الأمر واجتناب النهي عند النهي، هذه الاستقامة. يقول أهل التفسير هي الاستقامة على الأمر والنهي. طيب وأنتم سمعتم وتفهمون أن الأمر والنهي يشمل يعني هذا طيف واسع جدا، الأمر والنهي يا لا يبقي لك شيء من حياتك ليس فيه إما أمر وإما نهي. والاستقامة هي المضي على ذلك كله. لا يمكن أن تمتثل بعض الأمر ولا تمتثل بعض الأمر وتكون مستقيما، هذا ما يمكن. يكتب مهندس يا مستقيم وقت مستقيم أيكون مستقيما وفيه بعض الاعوجاج؟ لا يمكنش، الاعوجاج ضد الاستقامة. لا يمكن أن يكون أن توجد استقامة والإنسان يعوج عند بعض الأمر أو عند بعض النهي، هل يمكن أن تكون استقامة؟ والأمر والنهي جلل حياتك كلها، فامتثالك الأمر والنهي في الصلاة في الصيام وعوجاجك على الأمر والنهي في البيع والشراء في القروض في الإرث في الزواج، هذه ليست استقامة. الدين والحياة، قلت لكم تصوراتنا نحن المسلمين، أنت مسلم نعم
تصورك للشؤون، للأمور، للأشياء، سواء كانت أشياء مادية أو أشياء فلسفية، ينشأ من ماذا؟ ينشأ من مصدر عقيدتك. هذا تصورك يعطيه تصور الدين والحياة. أعطاني القرآن. لما جاء يتكلم مثلا فلان أو علتان يتكلم، وجد المحل مشغولا، لم يجد محلا فارغا، ملأه هو بكلام بتصوره، لا، وجد محل عندي أنا مشغولا، شغله التصور الذي أعطاني القرآن. أما يجي وأنت فارغ من, من, من تصور القرآن، فهذا مشكل. هذا يقع لك ما وقع لي ذاك، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولكن إذا جاء صادف القلب ممتلئا، هذاك مجنون ليلى يبغي مزاج واحدة أخرى، صار مشغول هذاك في ليلى، جيه اللي جاء لن يصادف قلبا خاليا. هذه تصوراتنا. فنذكر لكم هذا ليفهم ما معنى قوله سبحانه فاستقم كما أمرت. استقامة فهمناها، ثم ربنا يقول فاستقم كما أمرت، لا كما سولت لك نفسك، لا كما زينت لك نفسك، لا كما توهمت الاستقامة. أنت تتصور الاستقامة. ألا تسمعون مثلا تقول الإنسان لماذا لا تصلي؟ يقول لك أنا سيدي ما تنكل ديال الحد، ما تنتعدى على حد، ما الاستقامة عند هذا الإنسان شنو هي؟ هو ما تاكل ديال الحد، ما تعدى على حد، ما تصليش ماشي مشكل، ما تصومش ماشي مشكل، تشرب الخمر ماشي، غير ما حدك أنت ما تتعدى على حد، ما تدي ديال الحد، راك مستقيم. وحده كتقول لي أنت ما كدير الحجاب، كتقول لك باك نفقيه. إذا الاستقامة ديالها هي شنو هي؟ هو باها فقيه، بما أن باها كان فقيه هي راه مستقيمة. هادشي أنا اللي تنتكلم معكم. كتعرف واحد السيدة، قلت لها واش أنت حتى تعرفني؟ قلت لها واش كدير الحجاب وكذا، مرا كبيرة دير الحجاب. يقول أنا باك نفقيه. ما فهمتش علاش العلاقة ديال باك نفقيه وأنت ما ومشكلة كاع لا باك فقيه وأنت ما دير الحجاب، هذا مشكل كبير كاع. كوني ما كانش باك فقيه واو يسكن يسكتي ما قلتي عليهاش. الاستقامة ما هي؟ هي واحد، أنا كنت بعد الزمن كنت أعرفه كان مسكين، الله ما بليتي يشرب الشراب أفلا. أنا من تسكر ما تمشي الدبز مع أحد، تسكر تمشي ينعس، هذا مستقيم في السكرة ديالو. هذه تصورات الاستقامة عند الناس. شحال ديال الناس عاود كتعرفوا راه في الجمعه مثلا، او هي في الجمعه كتصلي للمراه، تصلي الجمعه وفي الجمعه دير الجلابه ديالها والدره ديالها وتمشي تفرق الخبز على المساكين، ولا تمشي للروضه وتعطيهم الشريحه، باقي شي واحد يتصدق بالشريحه ولا بالخبز حرفي. وتعطيهم الشريحه وخبيز والصدقه، ولكن تمشي للبحر عريانه ما عندهاش مشكل، راه مستقمل. هي هذيك هي الاستقامه. هذه تصورات، ليست تصورات المسلمين. استقامة ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله. هذه شريعة الإسلام مبنية على دعامتين. الدعامة الأولى عبادة الله وحده، والدعامة الثانية عبادته بما شرع. هو قال عبدوني بكذا، وعبدوني بصلاة الظهر 4 ركعات. شي واحد بغي يجتهد، أراد إنسان أحدنا أن يجتهد، بغي يصلي الظهر 6 ركعات، أنتم تصليوا سيدي 4، أنا غادي نصلي 10 في هذا الظهر. واش هذه عبادة باستقامة هذه؟ لا، ليست استقامة. وإن كانت نيته حسنة، وإن كان راغبا في التقرب إلى الله وأن يرضى عنه ربه، لكنه لم يستقم كما أمر. استقام كما حلاله، كما زينت له نيته الحسنة، لكنه لم يستقم كما أمر. أحب أن أقول لكم لما ذكرت الاستقامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث رواه مالك في موطئه والبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. استقيموا، أمر بالاستقامة لأن الرب سبحانه أمر بذلك. استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا. الإحصاء هنا معناه الإحاطة، يعني لن تحيطوا لن تمتثلوا كل خصال الاستقامة، لا بد أن سيبقى فيكم بعض التقصير، وهذا التقصير أن ترضى به تقول أنا هكا، ستبقى في اجتهاد لطلب إزالة ذلك التقصير. والتقصير هذا احنا بشريات، رجل من علماء المغرب في أوائل القرن العشرين توفي رحمة الله عليه الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي، يقول ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنها الكمال، محال أن تجد إنسان حوى الكمال جمع الكمال محال، ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنها الكمال وذا هو المتعذر، والنقص في أصل الطبيعة كامن فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. احنا أبناء الطبيعة خلقنا الله من الأرض ولا لا، فنحن منها أبناؤها وهي فيها النقص ونحن أبناؤها، فنقصنا لا ينكر، استقيموا ولن تحصوا. ولكن عندما تبقى لك بعض خصائل الاستقامة ناقصة منك ترى في نفسك التقصير، هذا أهون عندك من أن لا من أن ترى نفسك مستقيما ولا تعد ذلك من الدين، ترى أن ذلك الجانب خال عن حكم الله. لا سيدي احنا البيع والشراء ما تقول لي شيء حرام حلال، البيع والشراء هذا السوق كلا مخر، لا الربا من الموبقات العظيمة، من الموبقات الكبيرة جدا جدا الربا، ويفعل الإنسان الربا وهو يعلم أنه يصنع موبقة سيستغفر الله منها ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي تفك على ذيك المصيبة، أهون من أن يرى أنه هذاك شيء لا 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 الربا كان في واحد الوقت دابا هادشي كلام آخر وهادشي التجارة وهادشي السوق وهادشي، هذه مصيبة هذه. كلنا سيبقى ناقصا عن الاستقامة الشاملة الكاملة، لكن وأنت تعتقد أنك مقصر وأنك فعلا تعصي أهون لك وخير عندك من أن تعتقد أنك أنت مستقيم وهادشي راه ما عنده علاقة الدين، ما خدامش هنا، ما كاين شي حاجة ديال سميتها الدين هنا. هذا الذي مثلتكم أنا بالثوب والجسم، الدين ثوب سابغ ليس ثوبا قصيرا، ثوب سابغ ما بقاش شي حاجة ما تقيسهاش. فأنا أحبس عبر الكلام عند هذا المكان، لعله يكون عند أحدكم اعتراض على ما ذكرت، فليقول الحمد لله رب العالمين.